أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الظهور، فتمسكنا لإثبات حجية الظهور بالسيرة العقلائية، وكذا السيرة المتشرعية، وكذا بجملة من الروايات. ولا يرد علينا أن التمسك بهذه الروايات على حجية الظهور تمسك بالظهور لإثبات حجية الظهور، فإننا ندعي حصول الوثوق من خلال كثرة الروايات الآمرة بالأخذ بظهورات الكتاب والسنة، والروايات التي تمسك الإمام عليه السلام بظهورات الكتاب والسنة، أو علم طريقة التمسك تلك الظهورات من خلال مجموع هذه الروايات، يحصل لنا الوثوق، فلا نتمسك لإثبات حجية الظهور بظهور هذه الروايات كي تكون مصادرة بالمطلوب. ثم إن المحقق القمي وجماعة من الأعلام كالمحقق الإيرواني والسيد الروحاني في منتقى الأصول ذهبوا إلى التفصيل في حجية الظواهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، فقالوا بأن من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه لاحتمال وجود قرينة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، ولا يكون المتكلم ملزما بإيصال القرينة إلى من لم يقصد إفهامه. ولأجل ذلك ذهب المحقق القمي إلى عدم حجية الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في مقام الجواب عن سؤال السائلين، فلعله كان هناك قرينة حالية أو مقالية مسبقة بين الإمام عليه السلام وبين ذلك السائل. هذا السائل لعله سبق منه هذا السؤال، ثم سأل مرة أخرى عن تفاصيل السؤال السابق، أو كرر نفس السؤال السابق والإمام أجابه بجواب واعتمد على قرينة حالية أو مقالية مسبقة بينه وبين هذا السائل. والراوي الذي كان هناك حينما سمع السؤال والجواب نقل لنا لا ذلك الراوي كان مقصود بالإفهام ولا نحن مقصودين بالإفهام. وهكذا آيات القرآن الكريم بناء على كون خطاباته موجهة إلى المعاصرين، لا أن القرآن من باب تأليف المصنفين، فإن المصنفين يعبرون في تصانيفهم أيها القارئ العزيز، بناء على أن الخطاب في القرآن الكريم كخطاب مصنفين فنحن نكون مقصودين بالإفهام، وأما إذا لم نحرز ذلك واحتملنا أن المقصود بالإفهام في القرآن هم المعاصرون للنبي صلى الله عليه وآله، فإذا نحتمل وجود قرينة متصلة حالية طبعا بين الله سبحانه وتعالى المنزل للقرآن الكريم وبين المقصودين بالإفهام، والقرينة الحالية قد تكون شأن النزول في الآية وقد تكون شيء آخر. ثم أشكل المحقق العراقي على نفسه فقال: إن قلت إن رواية الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة للناس أجمعين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا. فأجاب المحقق الأمي بأن نفس هذه الرواية، نفس حديث الثقلين، موجه إلى المعاصرين للنبي، فنحن لسنا مقصودين بالإفهام حتى بالنسبة إلى حديث الثقلين، فالتمسك لإثبات حجية ظهور الكتاب والسنة بحديث الثقلين يكون من باب المصادرة بالمطلوب. الشيخ الأنصاري قرب كلام المحقق العراقي أولا ثم أجاب عنه في آخر كلامه. في تقريب كلام المحقق الأمي ذكر الشيخ الأنصاري أن الظهور اللفظي حجيته من باب الظن النوعي، فإن كان مقصود المتكلم إفهام شخص خاص فيجب عليه إلقاء كلامه بنحو لا يقع هذا الشخص في خلاف مراده، بحيث لو فرض وقوع هذا الشخص في خلاف مراد المتكلم كان ناشئا إما عن غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة السامع عن سماع تلك القرينة، وهذا مختص بمن قصد إفهامه، وأما من لم يقصد إفهامه فوقوعه في خلاف مراد المتكلم لا ينشأ عن احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة أو احتمال غفلة هذا الشخص عن سماع القرينة، بل لعل المتكلم رأى أنه ليس ملزما بنصب قرينة على خلاف الظهور الأولي لكلامه أمام هذا الذي لم يقصد إفهامه. شخص يتكلم مع زوجته ويذكر اسم فد واحد ويسب مثلا، هذا المثال من عدي، يسب ويحكي عليه، وأنت تمر، ذاك الاسم منصرف إلى بعض الزعماء مثلا، أنت تروح يم ذاك الزوج تقول له تحكي على فلان، أجرك إلى الشرطة تقول ها متى حكيت على فلان، تقول له أنت ما قلت ما ذكرت اسم فد خاص فد شخص خاص وحكيت عليه، قال ويا هذا عديلي أنا منقهر من عدة حكيت عليه. تقول له ليش ما نصبت قرينة على أن مرادك من هذا الاسم المنصرف إطلاقه إلى ذاك الزعيم، ليش ما نصبت قرينة على أن مرادك شخص آخر عديلك؟ يقول خو أنا أنصب قرينة لأجلك وأنا ما أريد أحكي وياك، أنا كان بنائي أحكي ويا زوجتي، أنت شي خصك روح. ثم الشيخ الأنصاري أجاب قال هذا التفصيل إنصافا خلاف مرتكز العقلاء، العقلاء يحتجون بظهور الكلام حتى إذا لم يكونوا مقصودين بالإفهام، بل ولو قصد عدم إفهامهم ولأجل ذلك إذا أوصى شخصا بشيء فهو يقصد إفهام الوصي، توفى الوصي أو خان الوصي وأنت صرت وصيا من قبل الحاكم الشرعي على تنفيذ تلك الوصية، ألا تعمل بظهور الوصية؟ إذا أقر شخص أمام رجل بأني مدين لفلان بكذا وأنت تسمع، ألا تأخذه بإقراره؟ يقول لذاك الشخص تدري تعرف هذا أنا أتلفت مال أيام طفوليتي، خربت سيارته، كسرت الزجاج مالته، زجاج بيته، يحكي أنت تأخذه بإقراره؟ تقول أن سمعتم أنك أقررت بأنك أتلفت مالي وأنت مدين لي، طلع الفلوس سدد دينك. يقول أنا ما قصدت إفهامك بل قصدت عدم إفهامك، ولا أحد يقبل منه. السيد الخائي قال هذا الكلام الأخير للشيخ الأنصاري الذي أجاب به عن التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه هو الصحيح. فإنه لا يدور حجية الظهور مدار أصالة عدم الغفلة، فإن أصالة عدم الغفلة أصل عقلائي مستقل عن حجية الظهور. أصالة عدم الغفلة منشأها أن الغفلة خلاف طبيعة الإنسان، فلا يعتني العقلاء باحتمال الغفلة، وأما أصالة الظهور فأصل آخر منشأ هذه منشأ أصالة الظهور الكشف النوعي للظهور عن المراد الواقعي للمتكلم. فلا يصح أن نرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم الغفلة. ولأجل ذلك ترى أنه تجري أصالة عدم الغفلة في أصالة الصحة التي تجري لتصحيح أعمال الناس، مع أنه لا علاقة لأصالة الصحة التي تبتني على أصالة عدم الغفلة، لا علاقة لها بأصالة الظهور. الإنصاف تمامية التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، كما اعترف به المحقق الإيرواني والسيد الروحاني والمحقق الحائري في تعليقة الدرر، الشيخ عبد الكريم الحائري في تعليقة الدرر. وما يرى من عمل العقلاء بظهور خطاب موجه إلى غيرهم إنما هو لأجل الوثوق والإطمئنان بعدم وجود قرينة حالية أو مقالية مسبقة بين المتكلم وبين هذا الذي قصد إفهامه. هذا الذي يقر ويعترف قدام ذاك قدام صديقه وأنت تسمع من بعيد يقول أنا أتلفت مال هذا الشخص وأنا مدين له، أبد ما تحتمل أنه نصب قرينة متصلة حالية أو مقالية مسبقة بينه وبين هذا الذي يتكلم معه. لو كان كذلك فلماذا يتكلم معه سراً ويخفي عليك هذا الاعتراف؟ الكلام فيما إذا احتمل احتمال عقلائي أنه كان بين المتكلم وبين من قصد إفهامه قرينة حالية أو قرينة مقالية مسبقة تكون على نحو القرينة المتصلة. إذا احتملت ذلك احتمالا عقلائيا فمن أين نحرز أن بناء العقلاء على عملك بهذا الظهور وأنت لست مقصودا بإفهامه؟ كما ذكرت لكم ذاك المثال. أو شخص دخلت في غرفة المرجع فرأيته يتكلم مع المرجع حول مسألة، والمرجع أجابه بجواب، وأنت احتملت احتمال عقلائي أن بينه وبين هذا السائل قرينة حالية أو قرينة مقالية مسبقة، لأنه تكرر منه هذا السؤال ويتكلمون إلحاقا لهذا الكلام بكلام مسبق. مع هذا الاحتمال العقلائي، هل العقلاء يرونك معذورا إذا اعتمدت على هذا الظهور؟ أبد لا أقل من أننا لا نحرز ذلك. نعم، لو لم نحتمل احتمالا عقلائيا وجود قرينة متصلة مقالية مسبقة أو حالية، وإنما احتملنا أن المتكلم اعتمد على قرينة منفصلة بينه وبين هذا السامع، نعم هنا نعترف بأن العقلاء أبدا لا يعتنون باحتمال نصب القرينة المنفصلة. وكلامنا في احتمال نصب قرينة متصلة حالية أو مقالية مسبقا. فإذا كبرى هذا التفصيل لا يسعنا النقاش فيها. الميرزا القمي يريد يخرب الظهور الفعلي. نعم الظهور البدوي الذي يلحظ مع عدم التوجه إلى القرينة المتصلة، هذا الظهور موجود، لكن الظهور التصديقي الذي يختل مع نصب قرينة متصلة حالية أو مقالية مسبقة، هنا يناقش المحقق العراقي في حجية هذا الظهور الذي يؤول إشكاله إلى عدم إحراز انعقاد ظهور تصديقي لاحتمال قرينة متصلة. نعم إن كان مقصود المحقق القمي أن احتمال القرينة المنفصلة أيضا بين هذا المتكلم وبين من قصد إفهامه يمنع من حجية ظهور كلامه، لا نقبل منه ذلك، ولكن عادة يحتمل وجود قرينة حالية أو مقالية مسبقة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، فبلحاظ كبر التفصيل لا نناقش فيها، وإنما نناقش المحقق القمي في تطبيق هذه الكبرى على الكتاب والسنة. أما السنة أي الروايات فنحن نقول نحن مقصودون بالإفهام. هذا السائل حينما ينقل ما جرى بينه وبين الإمام لغيره فذلك الغير هو مقصود بالإفهام لهذا السامع، وذلك الغير حينما ينقل لشخص آخر ذاك الشخص الآخر يكون مقصود بالإفهام، إلى أن يكتب المؤلف كالكليني ونحوه هذا السؤال والجواب في كتابه، فكل من يقرأ هذا الكتاب يكون مقصود بالإفهام، حتى لو أن السائل لم يروي ما جرى بينه وبين الإمام، شخص آخر قال كنت عند الإمام فسأل سائل الإمام عن مطلب فأجابه، هذا يعني أن هذا الراوي لا يحتمل وجود قرينة متصلة بين الإمام وبين ذلك السائل، وإلا لكان يشير إليه أو كان يسأل، وهو أحرز الظهور التصديقي لكلام الإمام ونقل لنا، فنحن مقصودون بالإفهام. وأما القرآن الكريم فالظاهر أن جميع الناس إلى يوم القيامة مقصودون بالإفهام للقرآن الكريم، لتبين للناس، بيان للناس، نزل القرآن على العالمين. ممكن يكون المخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يمكن أن يكون المخاطب بهذه الآية المعاصرون، المعاصرين للنبي، كما أن المخاطب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، خوطب بهذه الآية المعاصرون للنبي. لكن المقصود بالإفهام للقرآن الكريم جميع الناس. ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات مرسلة ابن أبي عمير أننا حينما نقرأ يا أيها الذين آمنوا يستحب أن نقول لبيك، فهذا يعني أن المقصود بالإفهام جميع العالمين. نعم هناك إشكال سيأتي إن شاء الله في مورد احتمال كون شأن نزول الآية مانعا عن انعقاد الظهور التصديقي لآية، لأن بناء الذين جمعوا القرآن لم يكن على ذكر شأن النزول، فنحن نحتمل أن شأن نزول آية كآية الخمس واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، نحتمل أنه كان له شأن نزول خاص وهو مورد غنائم الحرب، ونحن نحتمل أن هذا شكل قرينة متصلة حالية على صرف ظهور الآية إلى خصوص غنائم الحرب. نعم هذا إشكال آخر، هذا لا علاقة له بالمقصود بالإفهام أو غيره. هذا يعني أن القرآن الكريم لعله لم يحفظ معه قرائنه الحالية المتصلة، فماذا نصنع؟ هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله في بحث حجية ظهور الكتاب. فنحن نرى أن الظهور حجة، لكن مع الالتفات إلى أن ظاهرة النقل بالمعنى وظاهرة التقطيع في الروايات لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا ننسى أن الرواة كانوا ينقلون بالمعنى ومو ملتفتين إلى بعض الدقائق اللي يلتفت إليها بعد ممارسة علمية في الحوزات العلمية. مثلا السيد الخوي يقول فرق بين أن يقال العصير العنبي المغلي خمر لا تشربه فإنه لا إطلاق له لغير حرمة الشرب، وبين أن يقول العصير العنبي المغلي خمر فلا تشربه، هذا يعني أنه خمر مطلقا حتى بلحاظ النجاسة، ولكن نذكر حكما واحدا له وهو أنه يحرم شربه، ولكن يمكن التمسك بإطلاقه لجميع إثبات جميع أحكام الخمر. هذا الذي أقول، الراوي الذي ينقل بالمعنى كثيرا ما، هل كان السيد الخوي أو الشيخ الأنصاري؟ لا، حتى إذا كان فقيه كزرارة كان يلحظ لحاظا ابتدائيا أن هذا المضمون لا يختلف عن ما ينقله بالمعنى فينقله، خمر لا تشربه، خمر فلا تشربه، الذهن الابتدائي لا يرى فرقا بينهما. أو مثلا إذا كانت الرواية هكذا، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، هذا التفريع يمنع من إطلاق الذيل لغير حرمة الشرب، ولكن إذا لم يكن الذيل مفرعا على الصدر، بل ورد في الحديث ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، نتمسك بإطلاقه لإثبات جميع أحكام الخمر كالنجاسة على كل ما كان مسكر. لكن الراوي اللي ينقل بالمعنى أو الذي يقطع الجمل في رواية واحدة فيجعل كل جملة في الباب المناسب لها، هل هو ملتفت إلى هذه الدقائق؟ لا، مو معلوم. فنحن نقبل حجية الظهور، ولكن مع أخذ ما ذكرناه بعين الاعتبار، وأنه إذا احتمل تغيير في النقل بالمعنى أو في التقطيع مما لا يلتفت إليه الإنسان العرفي بسهولة، فهنا لا يمكننا التمسك بهذه التدقيقات. وبهذا تم الكلام وبهذا تم الكلام في بحث حجية الظهور، ويقع الكلام في حجية ظهور الكتاب، حيث خالف فيها جمع كثير من الأخباريين، فقالوا بأن ظهور الكتاب ليس بحجة إلا بعد تفسير الأئمة عليهم السلام. وينقل المحدث البحراني صاحب الحدائق عن بعض الأخباريين ويقول إنهم على جانب الإفراط، أو ما أدري على جانب الإفراط أو التفريط، قالوا حتى قل هو الله أحد ليس حجة إلا بعد تفسير العلم. إيش مدرينا شنو معنى أحد؟ يقول الأخباريون بين جانب إفراط وتفريط، ويرى نفسه أمة وسطا. نتكلم عن ذلك إن شاء الله بعد شهر رمضان، ندعو لكم ونرجو دعائكم، والحمد لله رب العالمين.